من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه ولعز جلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نقرأ ما كتبه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة عما يتعلق بتثبيت خبر الواحد. وقد كنا قدمنا مقدمة رأيتها كافية في هذا المقام، تمهيد على سبيل التمهيد للكلام على خبر الآحاد والعمل بالظنون. وقفنا عند قوله في الفقرة 36 بعد 1000، فقال، أي مناقشه أو محاوره، محاور الإمام الشافعي، فقال: قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه، فلماذا فرقت، أو ما وجه التفرقة بين الشهادة والخبر؟ الخبر الرواية، فإن الشهادة إخبار والرواية إخبار أيضا. هذا يخبر عن قول، وهذا يخبر عن شيء رآه أو سمعه، فلماذا فرقت بين الشهادة والرواية؟ فقال: قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديث. يعني تقبل شهادة إنسان، لكن إذا روى حديثا لا تقبل، فما وجه التفرقة؟ حتى تتسق المعارف ولا يكون هناك إلزام بالتناقض، أو أن يعمل الإنسان بشيء في موطن ولا يعمل به في موطن آخر، فهذا شيء يشكك في مصداقية المنهج. فهو يبين التفرقة، الفروق. هذا الفروق علم، سواء كان الفروق فروق بين المصطلحات أو فروق بين القواعد أو فروق بين المسائل في الفروع. والفروق بين المسائل سواء كانت في الفروع أو في الأصول هي أو علم يعنى ببيان الفرق بين المسائل المتشابهة صورة المختلفة حكما. مسائل متشابهة في الصورة، الشهادة خبر والرواية خبر، فننظر فنجد الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة يعمل برواية إنسان، يعمل بشهادة إنسان ولا يعمل بروايته، وقد يكون العكس أيضا، يعمل بروايته ولا يعمل بشهادته. لو روى حديثا يثبت لنفسه فضلا، يعني يثبت نفسه صحبة أو فضل أو مزية أو لأبيه أو لأخيه، لكنه لو شهد لنفسه لا تقبل شهادته في خصومه. وهذه في الصورة شهادة للنفس، وهذه شهادة للنفس، هذه شهادة للنفس بفضل أو بمزية، وتلك شهادة للنفس بحق على آخر. لربما تقبل روايته ولا تقبل شهادته، عند التهمة حتى ولو كان من أصلح الصالحين طردا للقواعد. كان إنسان صالح ويشهد لنفسه أو لأخيه أو لأبيه أو لولده بحق حتى ولو كان صغيرا لا تقبل. ورجل صالح، وبخاصة لو كان هذا الحق، حتى لو كان هذا الحق حق صغير، يعني لا يمكن أن يتنازل الإنسان عن صلاحه أو يفرط في صلاحه بسبب مال قليل أو شيء تافه، لكن طردا للقواعد. فقال: قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه. قال، أي قال الإمام الشافعي: فقلت: لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين، لكبر أمر الحديث، لأن أمر الحديث هو نقل دين يلزم الأمة جميعا، والخطأ فيه خطأ في حلال وحرام، ثم إنه سيلزم الأمة إلى يوم القيامة، وموقعه من المسلمين. وأيضا يبدو لي أنه إذا ردت رواية إنسان فالحديث مما تتوافر الدواعي على نقله، لأنه نقل دين، أمة تنقل علم وتنقل دين. فإذا رد إنسان أو ردت رواية إنسان فإن غيره يروي وغيره ينقل. قال: ولمعنى بين. قال: وما هو؟ قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه. يعني الاحتمال أن يكون الراوي يسهو في لفظه، أو يروي بالمعنى، أو يروي بالمعنى. قال: والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث، يعني فيحيل معناه. إذن هو غير متهم أصلا في دينه، وإنما قد يكون الأمر من سوء الحفظ أو قلة الضبط. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى، كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه. إذا كان يحمل ما لا يعقل، يعني يحمل من التحمل، يعني يحمل ما لا يعقل، إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه، وكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. كأنه يقول: إذا كان يؤدي على المعنى وهو يعقل المعنى قبل. قال: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قلت: نعم، إذا كان كما وصفتم، كان هذا موضع ظنة بينة يرد بها حديثه. وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه، كما قلت أنا من ذي قبل، ولعله أن يخر من بعد
يعني يتكلم على أنه يكون حسن الدين، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل. ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته، فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال. ظنين يعني متهم، ظنين يعني متهم، وقد يعتبر على الشهود فيما شهدوا فيه. فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له، لم نقبل شهادتهم وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه الخبر جواب الشرط، لم نقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه. ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته. يعني من كثر غلطه في الشهادة لا تقبل شهادته، من كثر غلطه في الحديث ولم يكن له أصل كتاب لم نقبل حديثه. وأهل الحديث متباينون، يعني هم مراتب، فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوي الرحم والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه، ومن كان هكذا كان مقدما في الحفظ. إن خالفه من يقصر عنه كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصير عنه. يعني من كان إماما في الدرجة العليا في العدالة والضبط فحديثه مقدم، ولو خالف حديثه حديث من هو أقل منه درجة أو رتبة قبل حديثه، ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ. يعني لو اشترك عدد من الرواة في الأخذ عن واحد فكيف، كأنه يجيب كيف يستدل على حفظ الرجل، فقال يروي عن الرجل عدد وأحدهم يوافق أهل الحفظ في روايته، وبعض هؤلاء الذين روى عن يخالفون أهل الحفظ فيستدل بالموافقة على الضبط، الضبط وقوة الحفظ. وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له. نقول أنه لم يحفظ لأن أهل الحفظ رووا خلاف ما يقول أو خلاف ما يروي، وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا. يعطينا كيفية الترجيح بين الروايات المختلفة للحديث الواحد، فإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا، بأن ما رواه الحفاظ الأثبات الذين هم في الدرجة العليا مقدم على ما رواه غيرهم. ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط، قد بيناها في غير هذا الموضع، وأسأل الله التوفيق. فقال أيمن يحاور الإمام الشافعي في هذا الموطن: فما الحجة لك في قبول خبر الواحد وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده؟ يعني لماذا اشترط العدد في الشهادة ولم يشترط في الرواية؟ وما حجتك في أن قسته بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره؟ يعني بعض العلماء الذين يحاولون الإلزام يقول هو يجعل الشهادة كالرواية في مواطن، وتستقل الشهادة في مواطن، وتستقل الرواية في مواطن، فما وجه جمعهما معا في موطن واحد أو إعطائهما معا في موطن واحد حكما واحدا، يعني يكونان متساويين في موطن ومفترقين في مواطن، فما وجه التفرقة؟ ما وجه القياس فيما في الموطن الذي قست فيه وما موطن المفارقة في الموطن الذي فارقت فيه؟ هذا يدرب القارئ حتى تكون عنده الملكة، وحتى لا يفهم العلم خطأ فيكون هنا اضطراب، هنا تفاوت. العلم لا ينبغي أن يكون فيه تفاوت، وإنما القواعد ينبغي أن تضطرد وأن تستمر وأن تطبق، لكن هنا فما وجه المفارقة فيما فارقت فيه الرواية الشهادة، وما وجه الموافقة فيما وافقت فيه الرواية الشهادة؟ قال: فقلت له: أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه، يعني ما تكلمت فيه من قبل كاف في التفهيم وأنت تعيد. يقول كأنه، لكن لغتهم راقية، يعني في يعني هذا الكلام لو ترجم بلغتنا ألا تفهم؟ يعني أنبهك على شيء مرة بعد مرة وأنت تنسى وتعيد وتكرر، أجيبك عن السؤال وأنت تسأله مرة أخرى. يعني يريد أن يقول للدارس: كن يقظا، لا يمر عليك المعنى وأنت تعرض عنه وتغفل عنه ثم تسأل عنه وتحتاج إلى إعادة الجواب، ليس هذا شأن طالب العلم. ينبغي أن تكون المعاني حاضرة في ذهنك. حينما يشرح الأستاذ المعنى ثم يقوم طالب يسأل عما شرح في نفس الجلسة، هذا يحتاج إلى تنبيه. فقلت له: أنت تعيد ما قد ظننتك فرغت منه ولم أقصه بالشهادة، إنما سألت أن أمثله لك بشيء تعرفه أنت به أخبر منك بالحديث، فمثلته لك بذلك الشيء. وقال، يعني أنت تتكلم كلام للمتخصصين في علم الحديث وأنا أريد أن تمثله لي بشيء أعرفه، فمثله له بشيء يعرفه في الفقه، وكأنه يشير إلى أن المحاور له من الفقهاء وليس من أصحاب الصنعة في الحديث. فلما كلمه في الحديث كلاما دقيقا أو في قواعد دقيقة ومواطن خفية، قال له: مثله بشيء أفهمه، كلمني بلغتي. فكلمتك بلغتك وجئتك بشيء تفهمه وبشيء هو من صناعتك، وأنت تعيد السؤال مرة أخرى. لأن احتجت لأن يكون قياسا عليه. أنا لم أقصه بالشهادة، من قال لك أني قصته بالشهادة؟ أنت الذي تفهم ذلك، لكن أنا لم أفعل هذا. قال: وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، لأنني إذا مثلته بغيره فقد جعلته فرعا، وجعلت هذا الغير إيه؟ أصلا، مع أن تثبيت خبر الواحد هو أصل في ذاته. وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن أمثله بغيره، بل هو أصل في نفسه. الله قال نفس، بل هو أصل في نفسه، وأقوى من أن يكون فرعا يشبه بغيره، هو أصل بنفسه، لا يحتاج إلى أن أجعله فرعا وأقيسه على أصل. قال: فكيف يكون الحديث كالشهادة في شيء ثم يفارق بعض معانيها في غيره؟ يعيد تاني. فقلت له: هو مخالف للشهادة كما وصفت لك في بعض أمره، ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت الحجة لي فيه بينة إن شاء الله. قال: وكيف ذلك؟ وسبيل الشهادات سبيل واحدة. ويقول: وسبيل الشهادات إيه؟ سبيل واحدة. انتبه، إطلاق الأحكام فيما فيه تفصيل خطأ، إطلاق الحكم فيما فيه تفصيل خطأ. ما فيه تفصيل ينبغي أن يعطى كل قسم من الأقسام التي في التفصيل حكمه. قال: فقلت: أتعني في بعض أمرها دون بعض أم في كل أمرها؟ يقول إن الشهادة سبيل إيه؟ سبيل واحدة. قال: تعني في بعض الأحوال دون بعض الأحوال أم في جميع الأحوال؟ قال: في جميع الأحوال. انظروا إلى إلزام الإمام الشافعي له من خلال ما يفقه ويعرف. فقلت: فكم أقل ما تقبل في الزنا؟ قال: أربعة. قلت: فإن نقصوا واحدا جلدتهم؟ لو ذهب ثلاثة يشهدون ماذا يفعل القاضي؟ يجلد الثلاثة، حد القذف. قال: فإن نقصوا واحدا جلدتهم؟ قال: نعم. قال: فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تقتل به كله؟ قال: شاهدين. قلت له: كم تقبل على المال؟ قال: شاهدا وامرأتين. قلت: فكم تقبل في عيوب النساء، في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء بعضهم على بعض؟ قال: امرأة. في البكارة، في عيوب العيوب الخاصة بال يعني بالمرأة، أنا عن العيوب الزوجية يعني. قلت: ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟ قال: نعم. قلت: أفتراها مجتمعة؟ قال: نعم، في أن أقبلها متفرقة في عددها وفي ألا يجلد إلا شاهد الزنا. قلت له: فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو مجامع للشهادة في أن أقبله ومفارق لها في عدده، هل كانت لك حجة إلا كهي عليك؟ يعني إذا احتجت بحجة احتج بها عليك، فيكون دليلك إن أعانك في جانب كان عليك في جانب آخر. قال: فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا واستدلالا. فقال الإمام الشافعي له: قلت وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا واستدلالا. وقلت: أرأيت شهادة النساء في الولادة لما أجزتها ولا تجيزها في درهم؟ قال: في الولادة تثبيت نسب، إضافة نفس، الحاق نفس بإنسان أو بعائلة أو بقبيلة أو قلت: أرأيت شهادة النساء في الولادة لما أجزتها ولا تجيزها في درهم؟ قال: اتباعا. هكذا النص. قلت: فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من شاهد وامرأتين، قال: ولم يحذر أن يجوز أقل من ذلك، فأجزنا ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن يعني. قلنا: فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء. فقال: فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ يعني المسألة تعبدية، يعني لما اشترط العدد في الشهود كذلك ورد اتباع. قلت: نعم، ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. قال: وما هو؟ قلت: العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور. قلت: فأين هو مردودها أو مردودها؟ قلت: إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر، أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده، أو يدفع بها عنهما ومواضع الظنين الظنن ومواضع الظنن سواها. وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة، وهو خالي مما لزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته. هو خالي، يعني يريد أن يقول ماذا؟ يقول إن الشاهد إذا شهد يشهد على إنسان ليثبت له حقا أو يثبت عليه حقا، لكنه ليس داخلا في هذا الأمر. أما في الرواية فهو داخل في الأحكام، يعني إذا روى إنما الأعمال بالنيات، هل يقول إنما الأعمال بالنيات على الناس وليس علي؟ أما أنه داخل في الحكم، هو داخل في الحكم، لكنه إذا شهد لإنسان بحق أو على إنسان بحق، هل هو داخل في هذا الحكم؟ هذه مفارقة. قال: وهو خالي مما لزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه، ولعله يجر ذلك إلى من؟ لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده، فيقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن. قال: والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس الأموال، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء. وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء، إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه، فهو شريك العامة فيه، لا تختلف حالاته فيه، فيكون ظنينا مرة مردود الخبر، وغير ظنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، تختلف الحالات، يعني الإنسان يكون مقبول مرة وغير مقبول في حالة أخرى. ونيات ذوي النيات فيها أصح، وفكرهم فيها أدوم، وغفلتهم أقل، وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة. فقلت له: قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات وفي أن يؤتمن على خبر، فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق، إن لم يكن تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليه، ثم يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه. فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات التي يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين، كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عندها، في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين، للسند من الدين، وهؤلاء واسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبليغ، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، في أنهم وضعوا موضع الأمانة ونصبوا أعلاما للدين، وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة. وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقدم إليهم في غيره، يعني مما بيّن الله في القرآن، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، ومن كذب علي متعمدا، فوعد على الكذب على رسول الله النار. ثم قال عبد العزيز عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفر الفرى، يعني أكذب الكذب، أشد أنواع الكذب، إن أفر الفرى من قولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه ما لم ترى، ترى بالإشباع كما مر، ومن ادعى إلى غير أبيه، يعني نسب نفسه إلى غير أبيه. عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. حدثنا عمرو بن أبي سلامة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه؟ قالت: فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار. فجعل رسول الله يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. وهذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا، وعليه اعتمدنا مع غيره في ألا نقبل حديثا إلا من ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت؟ قيل: قد أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم. فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبلوا الكذب على بني إسرائيل أباحا، وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه، ولم يبحه أيضا عن عمن يعرف كذبه، لأنه يروى عنه من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين، يعني هو روى عن كذاب وهو يرى أن هذا الكلام كذب ثم يرويه فهو أحد الكاذبين، ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذبا. ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، يتكلم كلام بعيد عن الواقع، بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه. إذا خالف من هو أثبت وأعلى منه في الرتبة، وإذا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل، وإذ فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه. طبعا ولا يجوز الكذب على بني إسرائيل ولا على غيرهم، لا على النبي ولا على بني إسرائيل. فلما قال ولا تكذبوا علي كأنه يقصد كذبا آخر، لأن الكذب عن غيره حرام أيضا، فهو يقصد الكذب الخفي وهو أن يحدث الإنسان عمن لا يعرف صدقه، فيكون هذا كذبا خفيا، لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقرأ أم الكلام الآتي يطول؟ نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.